أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام بالنسبة لي ما لو اتحد الشر وتعدد الجزائي في الوحيد. إذا رزقت ولدا فتصدق على الفقراء وصلي ركعتين وصوم اليوم الذي يلي يوم رزق الولد في الوحيد. هذه ثلاث أحكام، فهل تدل على انتفاء الجميع بانتفاء الشرط أو أنه لا يدل على انتفاء المجموع؟ وهذا لا ينافي أن يثبت بعض حينئذ تلك اللي هي من المجموع لنقطة ما، يعني ينتفي مجموع وجوب التصدق وصلاة الركعتين والصوم، بس يثبت واحد منهم مثل وجوب التصدق لحاله بنقطة ما، ما فيش مهم. هذا اللي يذكر في البيان. قلنا بأنه هذا البحث طارة ثبوتي وأخرى إثباتي واستظهاري. البحث الثبوتي الصور التي يمكن أن تتأتى، لأن العاطف إما أن يكون في طول التعليق أو يكون لا. أولا نعطف ومن ثم حينئذ نعلق في البحث. العاطف في طول التعليق في المقام هنا يأتي أولا أنت تعلق الجملة الأولى على الشرط بأي نقطة تقتصر المفهوم، بالعلية، باللزوم، العل الانحصاري، وأن المعلق سنخ الحكم وليس شخص الحكم، والإطلاق الأحوالي بالنسبة للشرط، أو لا قلنا بالتوقف وأن الذي أنيط هو سنخ الحكم وليس شخص الحكم، مع التمسك بالإطلاق الأحوالي بالنسبة للشرط في البين على أن التوقف متوقف عليه على كل حال في البين. علقت أولا الجملة الأولى عليه، ومن ثم جئت عطفت الجملة الأخرى على الجملة الأولى اللي هي معلقة في البين. هذا اللي أخذنا، وهنا يكون العطف يكون في قوة التكرار. وبالتالي نستفيد حينئذ بانتفاء الشرط انتفاء الجميع وانتفاء كل واحدة منها فيها، لأنه كل واحدة سواء بقانون العلية التامة الانحصارية أو بقانون توقف كل واحد من اللي علق على الشرط، انه كل واحد وقفنا عليه الشرط اذا ما انتفى الموقوف عليه لح ينتفي، وجوب التصدق لح ينتفي كليا لانه سنخ الحكم، صلاة الركعتين ايضا لح تنتفي بالكلية، وبالنسبة لصوم اليوم الذي يلي صوم الذي رزق فيه ولح ينتفي ايضا بالكلية. وقلنا هم قطعا وجزما يفيد انتفاء الجميع، ومش انتفاء المجموع إن انتفاء الجميع. علق الشرط، علق الجزاء الأول الجملة الأولى على الشرط، والجزاءات الأخرى عطفت على الجزاء المعلق في البيان. فايدة هي النقطة على التقدير الثاني. وأولا نعطف نرجع حينئذ نعلق. هنا لما عطفت لاحظت كل هذه المعطوفات كأمر وحداني في البيت، كمركب واحد اعتباري، مركب واحد يعني الوحدة الاعتبارية والتركيب بلحاظ التعليق وليس بلحاظ انه هيدي كيف مثلا ابعاد المركب واجزاء المركب مثل الصلاة مثل الركوع، لا بلحاظ التعليق لوحظت كمركب، يعني ما في عندنا الا تعليق واحد في البيت. هذا التعليق الواحد علق فيه وجوب التصدق وصلاة ركعتين والصوم، هذه بمجموعة، يعني إذا رزقت ولدان المطلوب منك المجموع المركب من ومن ومن لأمور متعددة جمعت بمركب واحد اعتباري في البحر. مش أنه صار عندك واجب اعتباري جديد غير الصلي مركب من ركوع وسجود أنت ركبت بينها، لا، إنما أنت علقت بين هذه، علقت بشو بهذا الشرط، إذا انتفى بينتفي هذا المجموع. فبيقوم واحد منا لحاله مستقلا في البين مثل مثلا وجوب التصدق يثبت بنكتة أخرى، هذه مسألة تهني. إذا مثلا شفيت من المرض وجب عليك التصدق، إذا لا يكون منافيا، لأن ذاك نفى المجموع ما نفى الجميع. انتفاء الشرط نفى مجموع هودي، لأنه هذا تعليق لها. مرة أخرى لا، لما عطفت كل وحدة بقت بهيبتها وبشخصيتها الحقيقية والاستقلالية في البين وأنيطة، فصارت عندنا تعليقات عديدة على الشرط. يعني علق أولا، عطفت أنت بهذا العطف، علقت وجوب التصدق على رزق الولد، وجوب الركعتين على رزق الولد، وجوب الصام على رزق الولد في البين، فتعليقات حينئذ عديدة. بس أنت أولا عطفت وبعدين علقت في البين، عندك وفرة بالتعليقات في البين، مش كالصورة الأولى اللي لا يكون عندك وفرة. إذا نعم إقاطة، هون عندك تعليقات، هون نفي الجميع، هناك نفي المجموع، وإذا نفي المجموع لا يتنافى مع أن يجب عليك مثلا التصدق فيما لو شفيت من المرض مثلا في البحر، أو رجعت سالما مثلا من الحاج بأي نبدأ من النكات. واضح، هذا حاصل الصور الثلاثة. وقلنا هذا مقام الثبوت ما يمكن. على التقدير الثاني الأول قلنا في نفي عند انتفاء الجميع عند انتفاء الشرط، على التقدير الثاني انتفاء المجموع، فلا ينافي ثبوت حينئذ واحد من تلك الخصال مثل وجوب التصدق على تقدير شرط آخر من قبيل مثلا أن يشفى من المرض ومن علته، وعلى الثالث لا انتفاء الجميع. فعلى الأول والأول والثالث بيكون في عندك مفهوم بلا شك، يعني انتفاء الجميع، على الثاني فقط وفقط عن انتفاء للمجموع وليس انتفاء للجميع. قلنا بأن انتفاء المجموع لأنه بيفرض التركيب وإلى آخره، هذا خلاف الظاهر، بده مؤونة، في مؤونة يؤخذ بها، ما فيش مؤونة، فحينئذ إطلاق الكلام وعدم المجيء بمؤونة، عدم تجشم مؤونة وقرينة تقتضي حينئذ الجمع بينهم، نستفيد حينئذ أنه لا، سواء كان عطف وبعدين تعليق أو لا، تعليق وبعدين حينئذ عطف، عطفت المعلق ولا شو علقت المعطوفات على بعضها البعض. على كل هذا التقدير رح يفيدنا انتفاء الجميع وليس انتفاء الجميع، بيفيدنا حينئذ كما ترون بهذه التنبيهات بدنا نستفيد من المفهوم لأقصى حده. يعني قداش فينا خي ظهور به نعتذر أمام المولى وبه يحتج علينا، هذا الظهور بدنا نوصل للطاقة الممكنة حينئذ منه في البين، ما بدناش حينئذ ننفي. هذا اللي المحاولات بهذه التنبيهات التي نشير لها. قلت لكم أنه في فرق بين وبين، بين أن تقول مثلا جاء زيد وجاء عامر، وإن تقول جاء زيد وعامر، جاء زيد وجاء عامر إجوا، بس مش بالضروري شو مقترنين وتصاحبين، بس جاء زيد وعامر إجوا ومجيتنا على النحو شو التصاحب، قد تكون هذه قرينتها. إذا عجبتنا هذه القرينة بها ونحن ما عجبتنا، فمنقول حينئذ ما عدم المؤونة على ذلك، فحينئذ استفادة المجموعية أن المطلوب منك إذا رزقت ولد المجموع المركب من ثلاث أمور، الصدقة والركعة والصلاة والصوم في البيت، واضح. نقول هيد لا يستفاد، بدك إياه هذيك ولكن على نحو الانحلال وعلى نحو الجميع وليس على نحو المجموعية. يعني تعليقات ثلاثة مش تعليق واحد جمعت فيه هذه الخصال الثلاثة في البيت. هذا إذا كنت تشوفوه حينئذ بدأ فيكم تراجعوا مسألة خصال الكفارات، بخصال الكفارات بألسنة الأدلة، هاي الأشياء اللي عم نشير لها موجودة بشكل واضح، مثلا سواء بكفارة مستحبة، مثلا إذا مثلا تطيرت فتصدق حتى بالطيرة في البين في عندك، إذا مثلا إذا ظهرت فكذا، إذا في عند بعض مثلا تجتمع عليه الآيات القرآنية وبعضها لا موجودة بأحاديث النبي صلى الله عليه وآله والأمة الطهار عليه السلام. هذا البنا نقول. قد يقال أيضا أن الاحتمال الثالث يكون منفيا في البين، أي الاحتمال الثالث، وهو أن يكون في عندك أولا بتعطف وبعدين شو بتعلق، ولكنه شو تعليقات عديدة. يعني بتعطف ركعتين والصوم على مسألة وجوب التصدق، بعد ما عطفتهم هو بيجيت بالتعليقات التليتة، عنده وفرة بالتعليقات، علقتهم على الشرط اللي هو رزق الولد فيه، بحيث إذا انتفى الشرط انتفى هذا الموقوف عليه في البين بهالكيفية. قد يقال في المقام بأنه هذا الاحتمال أيضا خلاف الظاهر، لأنه عم نحكي إثباتا واستظهارا فيه. ليش خلاف الظاهر؟ خلاف الظاهر مبني على نقطتين. النقطة الأولى وهو أن العطف نسبة ناقصة، حرف من الحروف العطف، وما نستفيده من العطف إنما هو نسبة ناقصة. بوجدانية لو قلت زيد وعامر، عبرت خير إن شاء الله، شو في زيد وعامر طويل الأزرق ابن مالك في بيتي بالأمس، شو في عنا؟ واضح جاء زيد وعامر، نام زيد وعامر، أكل زيد وعامر، شو صار؟ واضح مش فحينئذ زيد وعامر عطف، فالعطف حينئذ بيعطينا حينئذ نسبة ناقصة في البحث. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية وهي أنه دائما النسب الناقصة إذا لوحظت في الجمل التصديقية وفي النسب التامة هي تكون طرف فيها، تؤخذ طرفا فيها، لا تؤخذ حينئذ لا في طولها ولا في عرضها، لا في عرض النسبة التامة ولا في طول النسبة التامة، بقرينة أن النسبة الناقصة لا يصح السكوت عليها، والنسبة التامة التصديقية يصح السكوت عليها. لو أنت قلت إذا رزقت ولدا فتصدق الفقراء وصلي ركعتين وصم مثلا اليوم الذي يلي اليوم الذي رزقت فيه الولد، يصح السكوت ولا لا؟ قطعا يصح السكوت. إذا معني أن النسبة الناقصة هو العطف، إذا فتصدق وصلي ركعتين و الصوم اليوم الذي، واضح. لو كان حينئذ العطف نسبة ناقصة في البين، وهذه النسبة الناقصة تلحظ حينئذ في عرض النسبة التامة اللي هي التعليق فيما بين الجزاء الأول والشرط، أو في طوله، لازم أن يكون الكلام ناقصا ولا يحسن السكوت عليه، مع أن الوجدان قاض بحسن السكوت على هذا الكلام وصحته، ولا يتوقف ولا يرتقب السامح حينئذ والمخاطب أي شيء آخر. وهذا إن دل إنما يدل على أن العطف اللي هو نسبة ناقصة، خليكن معي ننطلق من هذه النقطة، العطف الذي هو نسبة ناقصة لا يلحظ لا في عرض النسبة التامة التصديقية، النسبة التعليقية، النسبة التوقفية في البين، ولا في طوله، وإلا لازم أن تكون لا يحسن السكوت عليه، ما أن الوجدان القادم يحسن السكوت عليه. فكيف يؤخذ؟ يؤخذ كطرف في النسبة، يؤخذ كطرف في النسبة التامة، سواء كانت النسبة حملية مثل مثلا زيد قائم، عمر ضاحك مثلا في البين، أو بالجملة الشرطية اللي هو كما إذا رزقت ولدا مثلا فتصدق على الفقراء، عندك حينئذ نسبة في البيت تصورية، نسبة إرسالية تصورية، تؤخذ طرفا في النسبة التصديقية، النسبة التعليقية في البيت اللي علقت فيه النسبة الإرسالية كمدلول تصوري على النسبة التصورية اللي هو موجودة في النسبة لرزق الولد أو مجيء طالب العلم اللي كنا نمثل له فيما تقدم. هذا حاصل نقطة. وعليه فحينئذ العطف لابد أن يكون هنا طرفا في النسبة، لا أن يكون حينئذ نسبة. وإذا بده يكون طرف في النسبة لا يصح في المقام أنك تجي أنت تجعل يعني بتلك أنه عندك أنت نسبة تامة الأولى اللي هي عبارة عن وجوب التصدق، الثانية اللي هو وجوب ركعتين، الثالث اللي هو وجوب مثلا الصام، لا، وإنما هذه كلها تلحظ طرفا في النسبة التامة اللي هي النسبة التعليقية والتوقفية التي علقت هذا الطرف، يعني ربط بين الطرفين، كيف ربط بين المحمول والموضوع في الجملة الحملية، أيضا الربط بين النسبة الإرسالية في الجزاء مع الشرط اللي هو مجيء طالب العلم أو رزق الولد إلى آخره. هذا اللي حينئذ يمكن أن يدعى، وعلى هذا الأساس لا يصح إذن هذا الاحتمال. يعني أولا تعطف وبعدين حينئذ بتعلق، بل لابد أولا أنك تأتي بالتعليق وبعدين تشوف تأتي حينئذ بعملية العطف. إلا أن هذا الكلام ليس ناضجا، يعني كلام فني ولكنه ليس ناضجا، وذلك لنقطة واضحة في قلبه. حاصل هذه النقطة وهي مسألة مبنائية، وهي رجوع إلى البحوث اللي سبقت في محلها من أن كل ما كانت النسبة موطنها الأصلي، مش لا موطن اتخاذي ولا أي شيء، موطنها الأصلي هو الذهن، هذه رح تكون نسبتها ولا تكون حينئذ بوجه النسبة ناقصة في البحث. وكلما كان موطنها الأصلي الخارج والذهن هو اللي بيستورده، هي رح تكون نسب ناقصة. يعني تسمية النسبة مجازا، هي نسبة اندماجية في البيان، تدمج بين الشيئين بيطلع عندك أمر واحد، مثلا غلام زيد ما عندك شيئين، غلام وزيد ونسبة بينهما، عندك أمر وحداني في البيان، فالنسبة تكون نسبة ناقص. مثل الظرفية اللي هي تربط بين المظروف والظرفي، بين الوعاء والماء، بين الوعاء والطعام مثلا في البيان، عندك شيئان في الخارج وفي علقة حينئذ فيما بينهما، يستوردها الذهن على أنها أمر وحداني وتكون نسبة اندماجية تحليلا بيطلع نسبة، ولا واقع ما في عندك نسبة. هذه اللي بيكون موطنها الخارج، موطن الأصل الخارج، والذهن يكون موطن اتخاذي لها. وأما إذا كان لا، موطنها الأصلي هو الذهن، يعني اللي أنشأها اللي اخترعها اللي ابتدعها هو الذهن في قلبه، يكون الأمر مثل مثلا زيد قاعد أو قائم، طالب العلم مثلا قادم، بالخارج ما في عندك شيئان وفي نسبة بينهما، وإنما عندك أمر وحداني. إذا تشير إلى مثلا ذلك الشخص الطالب العلم اللي هو حينئذ جالس أو قاعد مثلا في قلبه، الذهن هو اللي بيعمل تصادق فيما بين وبين، بين مفهوم مثلا القيام أو القعود في البين وبين حينئذ ذلك، ويجعل بينهما هذا النحو من التصادق اللي هي نسبة تصادقية موطنها هو منشأها الذهن، ولا يكون لها موطن الخارج أساسه الخارج. لا يوجد لدينا إلا أمر وحداني، ما في عنا حينئذ، مش مثل الظرف والمظروف والنسبة بينهما، وإنما هو أمر وحداني. الذهن هو بيفترض لك طالب العلم والقعود والنسبة اللي بينهما، له التصادق فيما بين هذين المفهومين إذن في يعني. هذا اللي مر معنا، هذا بعينه أيضا يتأتى هنا. العاطف ليس منشأه الخارج، بالخارج ما في عندنا حينئذ، عندك شخصان حينئذ موجودين بالخارج بلا شك، عندك زيد وعنوات للجاء كذا، ولكنه ما في عندك حينئذ شيئين في هذا الربط بينهما اللي هو الربط بنحو العطف. وإنما هذا العطف اللي هو عبارة عن استحضار أو اختار المعنى الثاني، المدلول الثاني اللي هو عبارة عن هلأ هون اللي هو وجوب الركعتين أو وجوب الصوم، اختاره في الذهن وتشريكه مع الحكم الأول الجزاء الأول اللي هو عبارة عن وجوب التصدق، تشريكه بأي شيء بالنسبة لتعليق ذلك، إنما يجب عليك التصدق على الفقراء والركعتين وصوم اليوم الذي يلي اليوم الذي رزقت في الولد على مجيء الولد في البلد. هيك حين بإذن الله، هذا اللي هذا موطنه أين؟ موطنه الذهن وليس موطنه الخارج. هذا التشريك حينئذ في البين ما له تحقق بالخارج، وإنما على مستوى الذهن، هو من إفرازات وإبداعات واختراعات الذهني، هو حينئذ أنه يخطر في ذهن السامع والمخاطب هذا المعطوف على المعطوف حينئذ عليه، ويقول أنه شريك معه في ذلك مثلا الحكم، أي حكم، مش وجوب، هذيك وجوب تصدق، هذا وجوب بركعتين في تعليق وإناط على الشرط في قلبه. وهذا اللي مر معكم أن العطف يكون في قوة التكرار، إنه عملية تشريك في الحكم، يعني بقوة ما لو قلت إذا رزقت ولدا فتصدق على الفقراء، إذا رزقت ولدا فصم صلي ركعتين، إذا رزقت ولدا فمثلا صم اليوم الذي يلي اليوم اللي رزقت فيه مثلا بهالكيفية. فحينئذ بقوة التكرار والتشريك بهالقوة، بالتالي حينئذ ما فيه مشكلة منها. وإن شئت قلت منع هذا الاحتمال مبني على نقطة، وهذه النقطة وأن العاطف حينئذ حارف مدلوله نسبة ناقصة وليس نسبة تامة. والصحيح أنه حيث أنه موطن الأصل هو الذهن وليس الخارج، والذهن يكون موطن اتخاذي وموطن استجلابي بالنسبة له في البال، يكون بالنسبة دائما كل ما كانت النسبة موطن الذهن تكون نسبة تامة وليست نسبة ناقصة في البال. مفادها هو حينئذ اختار المعطوف في ذهن السامع وتشريكه مع المعطوف عليه فيما حكم له، اللي هو مسألة التعليق. الحكم هون مش وجوب التصدق، الحكم هنا اللي هو مسألة التعليق وإناطة بالشرط في البحث. هذا اللي نريد أن نشوف، هذا حاصل نقطة نوري. وبالتالي حينئذ الاحتمال الأول وهو أنك أنت بتجي أولا بتعلق الجزاء الجملة الجزائية الأولى على الشرط، من ثم تعطف على الجملة الجزائية الأولى الثانية والثالثة، هي بما هي معلقة. هذا الاحتمال اللي بينتج نفي الجميع مش نفي المجموع. والاحتمال الثالث أيضا اللي هو أولا بتعطف وبعدين بتعلق، لكن تعليقات بعدد المعطوفات في البيت مينتون حينئذ متأتيين في البيت. نعم الاحتمال الثاني وهو أنه لا تعليق المجموع، إذا بده قرينة، إذا ارتضيتم القرينة التي أشرنا إليها بها ونعمت، وها ما تمتش. ليش؟ لأنه هيديك عم تتم بعطف المفردات ما عم تتم بعطف الجمل. أنت هون في المقام تقول فتصدق على الفقراء وصلي ركعتين وصم اليوم الذي يليها اليوم، ما قلتش مثل جاء زيد وعامر في قبال جاء زيد وجاء عمر. لا، أنت بعطف جمل وليس عطف شيء مفرد. قلت لكم بقوة التكرار في البيان، والتكرار هون للحكم، والحكم هون التعليق، أن النسبة التصديقية في البيان والنسبة التامة قائمة في طرف التعليق هيدي الجمل على الشرط، سواء تعليقات عديدة أو لا علقنا حينئذ هيدا الجميع، مش علقنا المجموع في البيان، بدل على الانتفاع عند الانتفاء في البيان، فنستفيد المفهوم بلا أي إشكال. هيدا ما تخططيه حينئذ القاعدة بحسب مقام الاستظهار بعد استبعاد الاحتمال الوسطي، وهو أن يكون لا الذي في مقام حينئذ العطف المجموع، وأنه مطالب حين رزق الولد هالمجموع، فبينتفي هذا المجموع، هي اللي علقته بينتفي هذا المجموع، ما في مانع انه شو يثبت واحد من هالمجموع في صورة ما لو شوف يعني المرض مثل مثلا التصدق في البحر. هذا النقطة التي نريد ان نشير اليها. فالصحيح انه لا يدل على اذا اتحد الشرط وتعدد الجزاءات بهالشرط الواحد من دون تكرار للشرط في البين، بدل على الانتفاء عند الانتفاء في البين، سواء وسواء سواء كان العطف قبل التعليق أو لا كان العطف بعد التعليق في البيان. على كلا التقديرين نستفيد الانتفاء عند الانتفاء، والله والعالم بحقائق الأمور. الحمد لله.